الإله الواحد أمين. خريستوس أنيستي المسيح وقام. طب أنا قلت أي حاجة عشان الناس ترد علي، أي حاجة أي حاجة. إحنا دايما لازم نتعود إن الخمسين المقدسة نحافظ فيها على تعب الصوم الكبير. حتى كان لسه في عزة حلوة للبابا شنودة ممكن نسمعها، وأظن النهاردة كان يافت الأنبا هرمينة موجود اتكلم في نفس الموضوع. دايما الناس اللي بتفرح قوي في الصيام بالنشاط الروحي بتاعها بتشتكي دايما ان مع نقلة الخمسين المقدسة بيحسوا ان الموضوع فيه برود روحي. احنا ممكن ناخد نصايح عامة تساعدنا عشان الخمسين نبقى فرحانين بيها. اول نصيحة ان احنا نحافظ على نفس النشاط الروحي اللي احنا كنا متعودينه في الصوم الكبير. فلو احنا بنصلي بالأجبية باكر ونوم، نصلي باكر وأجبية باكر ونوم بنفس النشاط. لو بنقرأ كذا إصحاح في الكتاب المقدس نقراهم بنفس النشاط. لو بنقرأ قرايات الكنيسة في الصوم الكبير نقرأ قرايات الخمسين بنفس النشاط. في كتب روحية حلوة جدا مناسبة للخمسين زي ما في كانت كتب روحية مناسبة للصوم الكبير. وأنا أنصحكم بكتب البابا شنودة، ليه كتابين عن القيامة أظن، وفي كتاب معلم الأجيال نزله عظات البابا شنودة في عيد القيامة برضو مفيدين، وفي كتاب انطلاق الروح بتاع البابا شنودة أنصحكم تقروه. وطبعا اللي مهتم بقرايات الآباء كتابات الآباء في مجموعة عظات عن قيامة المسيح موجودين برضو ممكن نقراهم إلى آخره. فدي أول نصيحة. تاني نصيحة، ياريت نواظب على سر التناول. نواظب على سر التناول ونواظب أكتر مرة في الأسبوع، لأن الجوع الروحي شبعه في المسيح. الحاجة الثالثة، الخمسين دايما مفرحة علشان بتفرحنا بالسماء، فدايما خلي أفكارنا ناحية السماء، خلي أفكارنا دايما ناحية السماء. بهجة القيامة في الحياة السماوية مش في الأكل والشرب. احنا النهاردة موضوع عكس القيامة تماما. الموضوع بتاع النهاردة عكس القيامة تماما، هو قصة مؤلمة حدثت في التاريخ، لكن تحدث كل يوم وكل زمن، وممكن تحدث في أوقات في حياة أي إنسان مسيحي أو أي كنيسة في العهد الجديد. فكرة السبي. فكرة إيه؟ السبي. على فكرة إحنا كل يوم في صلاة النوم بنذكر موضوع القصة دي، بس مش عارف بتاخدوا بالكم منها ولا لا. في مزمور في مزامير صلاة النوم اسمه على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون. حد ركز ايه معنى المزمور ده بالظبط؟ هو احنا في صلاة النوم المزامير بتاعت صلاة الغروب النوم اسمها مزامير المصاعد. ان كان اليهودي وهو رايح ناحية أورشليم في الأعياد او حتى يزور الهيكل يقدم هناك تقدماته او يفرح بالعيد يقول المزامير اللي احنا بنصليها النهاردة في غروب ونوم، من اول سبح الرب لغاية سبح الرب يا أورشليم. فالمزمور ده بيقول على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون إلى آخره. هو بيحرك في الإنسان أشواق ناحية بيت ربنا. أحكي لكم قصة توضح المعنى، قصة حصلت شفتها بعناية. احنا من كام سنة كده كنت بدي حصة ألحان في الربع الأخير اللي في الكنيسة ده، ماشي، في الربع الأخير بتاع الكنيسة ده. ففي شخص دخل يصلي فقعد في آخر الدكك، طبعا أنا مش من عادتي أمشي الناس بس إيه يعني، قعد معنا في الحصة وبتاع، صلينا أبانا الذي، فإحنا خرجنا كده مجموعة ماشيين مع بعض، لقيته بيميل علينا، فيعني إيه برضو أنا إيه مشيت يعني، قلت أطنش، لقيته بيقول لي أنا عايز أقول لكم حاجة. كنا أنا ولد، كنت أنا مع ولدين ثلاثة بعد الحصة، فهو قال لنا على عايز أقول لكم أنا فرحت قوي لما حضرت حصة الألحان. هو راجل كبير عنده مثلا ساعتها كان عنده حاجة وستين سنة، فقلت له ليه يعني حاجة حلوة وبتاع، قال لي أصلا أنا وأنا شاب كنت بحضر حصة الألحان، ولما كبرت شوية رحت ثانوي، هو كان ساكن في حتة في شبرا، قال لي أنا كنت بسمع صوت القداس من البيت، يعني هو قاعد كان يسمع صوت القداس وابونا والألحان والقرايات من البيت، قال لي بس أنا من ثانوي ما كنتش بروح الكنيسة. قلت له ليه؟ قال لي يعني بقى ثانوي والشقاوة وما فيش حد بيفتقدني وكل اللي عارف، قال لي أنت عارف جو الشباب يعني، هو عنده 60 سنة. قال لي بعد كده أنا سافرت من مصر رحت ليبيا، وليبيا في زمن معين ما كانش فيها كنايس، فقال أنا مثلا كنت مثلا قعدت حاجة 20 سنة ما بخشش كنيسة، حاجة و30 سنة، بس عايز أقول لك، كان بيحكي قدام الولاد، أنا حسيت بقد إيه الكنيسة دي حلوة وحياتنا الروحية دي حلوة للأسف لما اتحرمت منها. فلما رجعت مصر، هو برضو مر بظروف صعبة بس مش وقتها، حكيها لنا يعني في ليبيا، قال لك أنا لما رجعت مصر بقيت أشتاق أروح بيت ربنا. إمتى اشتقت؟ للأسف لما اتحرمت منه. قال لي أنا كنت جنب بيت ربنا مش مقدر قيمته، ولما اتحرمت منه واتغربت حسيت بالمرارة قد إيه أن أنا ببعيد عن بيت ربنا. هي دي قصة النهاردة بتاعة السبي، الشعب اللي عايش في أورشليم في هيكل عظيم اسمه هيكل سليمان، وسط ملك عظيم اسمه داود، وراه ملك عظيم اسمه سليمان، ومن العيد للعيد ومن الوقت للوقت هم عايشين في حياة مقدسة، لكن كالمعتاد دايما المشكلة بتيجي من الخطية وكسر الوصية. ربنا قال لهم ما تتجوزوش وما تختلطوش بالشعوب الغريبة. ليه؟ يوم ما هتختلطوا بالشعوب الغريبة هتبقوا زيهم، هتقلدوهم، هتعملوا زيهم بالظبط، وانتوا لو عملتوا زيهم بالظبط هتبقوا وحشين وانا هطردكم عني. خدين بالكم التحذير، ما تبقوش زي الشعوب الغريبة، ما تقلدهمش، ما تختلطوش بيهم، لكن هما ما سمعوش. وللأسف سليمان الملك العظيم اتكسر نفسه لما كسر الوصية. ده درس لينا، وانتوا عارفين المبدأ ده، احنا لما بنحكي قصة سقوط قديس ده درس لينا، وعشان نفهم ان احنا محتاجين كلنا للمخلص اللي هو ربنا يسوع المسيح. فسليمان سقط لما تزوج من نساء غريبات، وقت ما كان متزوج زوجة واحدة اللي هي بنت ملك فرعون، وكانت متطبعة بطبع الشعب وبتعبد ربنا زي ما كان هو بيعبد، يعني بقت جزء من الشعب زي ما كان مع مرات يوسف، ما يوسف برضو مراته مصرية، لكن أول ما ابتدى يتزوج من الشعوب الوثنية اللي حواليه علموه يعبد الأصنام، وعلموه أنه يدخل قرب بيت ربنا حاجة اسمها السواري. كان من زمان يقفوا عند حتت كده يعملوا علامات للأصنام، ده الاله فلان بتاع عمون، الاله ده بتاع مؤاب، وهكذا. غير حاجه زي المسلات بس اسمها الصواري برضو. فكانت النتيجه ان بقى الشعب يجي بيت ربنا يصلي ويسبح، طب على باب بيت ربنا ياخدوا يعني يعيشوا في حياه العالم، يقلدوا العالم، يروحوا هنا شويه المكان ده، تعال نروح ده بيعملين حفله حلوه عند اله عمون، تعال نقف عند اله عمون كده عاملين ديسكوتيك رائع جدا تبع اله عمون او اله مؤاب. طب بيلبسين لبس وحش، ما احنا هنقلد العمونيات والمؤابيات والعمونيين والمؤابيين ونلبس زيهم لبس وحش ونروح نفس المكان الوحش. طب ما انتوا كنتوا في بيت ربنا. لا ما احنا هنقلد عمون ومؤاب. فكانت النتيجة ان كل الروحيات كانت بتخلص عند باب بيت ربنا، وبقت حياة الشعب بالتدريج حياة شريرة. اول من دق ناقوس الخطر كان ربنا نفسه لما قال لسليمان، قال له المملكة بتاعتك هتتفرق عنك. وقد كان احنا عارفين القصة بتاعت رحب عام اللي احنا خدناها، وازاي المملكة اتقسمت للسامرة واتقسمت ليهوذا. ماريو ارجع بس للسلايد اللي قبلها. انا حابب بس اوريكم محطات ارجو ان انتوا تكونوا متابعينها في الكتاب المقدس. عندنا ادم، دي محطة الخلق. ابونا ابراهيم محطة الوعد، الوعد بمجيء المخلص، في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض. موسى محطة الشريعة. داود محطة المملكة. السبي محطة السقوط. التجسد مرحلة الخلاص. ممكن نلخص دي رحلة الكتاب المقدس ببساطة. ماشي ماريو اللي بعده. انتوا عارفين ان احنا عندنا مملكتين، مملكة السامرة في الشمال ومملكة يهوذا في الجنوب. السامرة فيها 10 أسباط، عندنا في السامرة فيها 10 أسباط، ويهوذا فيها سبطين، وعندنا سبط يهوذا وجزء من سبط بنيامين في مملكة يهوذا، ومملكة السامرة 10 أسباط. للأسف مملكة السامرة ابتدت تضيع نفسها، ابتدى الملوك بتوعها يعملوا عبادات الأصنام، وقصاد عبادات الأصنام ابتدى الشعب ينحرف زي ما عمل يروبعام. مملكة يهوذا ابتدت تفتخر على مملكة السامرة، يقولون على فكرة احنا اللي محافظين على الشريعة وانتم مش محافظين على الشريعة، احنا احسن منكم على فكرة. المفاجأة ان ربنا قال لهم على فكرة انتم كمان وحشين. مش السامرة ضيعوا نفسهم بالخطية، انتم برضو مضيعين نفسكم بالخطية. خطية عن خطية مش تفرق يا رب؟ لا. السامرة عبدوا الأصنام، لكن انتوا بتعبدوني بالشكل الخارجي، لكن في أعماقه بعاد عني. فدخلنا في كارثة كبيرة ان مملكة يهوذا كمان انحرفت. اول 2 من أسفار الأنبياء حذروا الشعب من السبي كانوا أشعيا النبي في مملكة الجنوب وهوشع النبي في مملكة السامرة. يبقى أشعية في مملكة الجنوب وهوشع في مملكة السامرة، والاثنين اسمهم شبه بعض. أشعية معناها يهوى يخلص، آسف، هوشع يهوى يخلص، وأشعية خلاصي هو بيهوى أو بالله. والاثنين كان هدفهم الناس تفوق. أشعية ده كان من العيلة الإمبراطورية، وكان موجود في عصر أحسن عصور المملكة في الشكل الخارجي، شكل كل الناس بيلمع، شكلهم كلهم حلوين جمال، شكلهم كلهم من بره رائع جدا. طب في العمق الجسد كله مليان جروح من أول الرأس حتى القدم، من أول الملك مرورا بكل المملكة لغاية الناس العادية. فابتدى سفر أشعية يقول خلي بالكم من الخطايا، وابتدى يقول لهم خطية خطية. عشان كده احنا بنقرأ سفر أشعية في الصوم الكبير، لأنه بيشخص المشكلة فين. وزي هوشع النبي راح للسامرة قال لهم إسرائيل بقرة جامحة. أنا آسف، يعني زي ربنا يكلم الشعب يقول لهم بقرة جامحة، ده اللي بيحصل في الخطية، ده اللي بيحصل في الخطية. على فكرة لو حد فينا بعد الشر وقع تحت تأثير خطية، لو سأل نفسه هو أنا بجري ليه ورا الخطية دي، مش هيلاقي إجابة. أنا عارف إن الخطية دي حتى هتهلكني بس بجري وراها، عارف إن الخطية دي بتحطمني من جوه وبتستعبدني بس بجري وراها، أنا عارف إن الخطية دي بتشوهني بس بجري وراها. ما إسرائيل بقرة جامحة، ما هو البقرة لما تفلت من الخشبة بتاعت النورج بتجري، ممكن تموت أي حد قصادها ومش عارفة هي بتجري في أنه اتجاه، لو حاول حد يفرملها بتدوس عليه. طب مش ده نفس نفسية الخطية والخاطي؟ يبقى إذن كان هناك مرض اسمه الخطية. أي شكل من أشكال الخطايا، أي خطية تستعبد الإنسان تفصله عن ربنا، والإنسان يبقى متخدر ومش عارف فين المشكلة. ربنا قاعد يدق الجرس، يدق الجرس من القرن الثامن الميلادي لغاية القرن، يعني منتصف القرن السادس الميلادي، حوالي 200 سنة قبل الميلادي، آسف. ربنا قاعد يدق الجرس 200 سنة، وكان يخلي الأنبياء تتنبأ سنين طويلة. يعني هوشع النبي بيقولوا أن نبوته ممكن تكون قعدت قرب 70 سنة، وصحيح 13 إصحاح أو أسف 16 إصحاح، بس هم على 70 سنة. كان ربنا بيبعت أنبياء، إلي مثلا زي النهاردة، إلي ده ينزل نار من السماء يمنع السماء أنها تمطر، ده صوت ربنا وهم مش عايزين يسمعوا. فإذن ربنا طول باله علشان الناس ترجع، لكن للأسف ما رجعوش. في حياة الشعب أنا عايز أعلق بس على رقم 4 ورقم 5. كان الشعب بيظهر في وسطه أنبياء كذبة يقولوا له كده أنت هتخلص، أنت هتاخد السماء، ما تخافش، ما حدش هيسبينا، إحنا هيجي علينا الأعداء وحننتصر عليهم. فيجي مثلا زي أرميا النبي أو حسقيال النبي يقول لهم لا، احنا خطيتنا هتودينا للسبي. فيظهر قصادهم انبياء كذبة يقول لهم العكس. ودايما في كل زمان الكنيسة بتحذر من التعليم الكاذب، المعلمين الكذبة اللي بيقولوا سلام وليس سلام، بيخدعوا الناس أو بيوصلوا تعليم غلط للناس أو بيخدروا الناس عن حياة التوبة. وإحنا في أعداد خدمة هنبقى خدام للناس وقادة روحيين للشعب، فإياكوا أنتوا تتخدروا أو تخدروا الناس. قبل بس ما نخش في تفاصيل السبي هاخد 10 دقايق تاريخ. لو انتوا زهقانين نقول ترنيمة. كم واحد زهقان؟ كلكم زهقانين، طالما ما رفعتوش ايدكم يبقى كلكم زهقانين، حتى ايديكم مكسرين ترفعوها. طب نقول مثلا مرد الانجيل، اي حاجة. لا نقول مرد الانجيل، نقول مرد الانجيل. هللويا هللويا هللويا. يسوس بخريستوس بأوروئي او افتون فيفول او. طيب احنا بنسمع اسامي في الكتاب المقدس واحيانا ما بنقدرش نربطها بالتاريخ، وبرضو في ناس ممكن تسأل تقول مش احنا كان عندنا حضارة فرعونية؟ ليه مش ظاهرة في الكتاب المقدس قوي غير في اماكن بسيطة؟ الزمن اللي احنا بنحكي عنه هو اخر 1000 سنة قبل الميلاد، يعني داود النبي وسليمان كانوا عايشين في اخر 1000 سنة قبل الميلاد. كان في العصر ده مملكة مصر او المملكة او الحضارة الفرعونية كانت في اواخر مجدها، فكل الحضارة الفرعونية كانت خلاص قربت تخلص. بنسمع عن حاجات متفرقة في أسفار الملوك زي مصاهرة سليمان، زي مثلا معركة نخو بتاعت يوشيا الملك إلى آخره، بس كان أوريدي الحضارة الفرعونية بيخبو مجدها. كان في حضارة قوية جدا حوالين مملكة إسرائيل اسمها حضارة أشور. حضارة أشور، مملكة أشور زي ما انتوا شايفين في الخريطة كده كان مركزها العراق وسوريا الحالية وجزء من تركيا وجزء من إيران. زي اي حضارة ابتدت تكبر 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 وابتدت بعد كده ايه تحتل الدول اللي حواليها. كانت مملكة اشور مصدر تهديد لمملكة السامرة ومملكة يهوذا، ونسمع عن ملوك قدموا جزية او قدموا ذهب وحاجات لمملكة اشور. وانتوا لو انتوا عارفين قصة يونان النبي، عارفين يونان النبي؟ عارفين يونان النبي؟ كان رايح فين؟ رايح فين؟ رايح نينوى؟ لا، هو هرب لطرشيش، لكن كان رايح فين؟ تخيلوا بقى ان نينوى دي عاصمة الامبراطورية الاشورية. يا سلام، عرفنا معلومة جديدة. نينوى لما قالك نينوى المدينة العظيمة هي عاصمة الامبراطورية، اعظم امبراطورية في الزمن ده. ونينوى دي لو احنا عايزين نقارنها زي مثلا واشنطن دلوقتي، زي موسكو دلوقتي، حاجة كده جبارة، يعني مدينة جبارة جدا. فتتخيلوا مين ده الشخص اللي يمشي في شوارع واشنطن يقول المدينة دي هتخرب؟ ما حدش هيصدقه، لكن هم امنوا وصدقوا. وبعد يونان النبي بكذا جيل جه واحد اسمه نحوم النبي. قال ان نينوى هتخرب واشور ستسقط، وده فعلا حصل. تخيلوا كده حد يتنبأ عن سقوط امبراطورية عظيمة، مين يصدقه؟ لكن ربنا مواعيده ثابت. انا بس عايز اوصل لكم ايه، الانبياء لما كانوا بيقولوا حاجة وبتحصل المفروض الناس تصدقهم. عشان برضو في سؤال، يا مستر واحنا كانوا بيعرفوا منين ده نبي حقيقي ولا نبي كذاب؟ النبي الحقيقي كان بيتنبأ، فكانت بتحصل الامور قصادهم، فكان يقولوا طب ما هو اشعياء قال كذا وحصلت، نحوم قال كذا وحصلت، يبقى ليه احنا مش بنسمع صوت ربنا؟ من ضمن الحوادث اللي حصلت ان في واحد اسمه منسى الملك وقع في السبي، ده اسمه سبي اشور، قصه زي قصه طوبيا اتاخد في السبي الاشوري. يهوديت من ضمن الاراء انها قصه حصلت في زمن الامبراطوريه الاشوريه، عشان تبقى لينك مع الوقت. المملكه اللي وراها اسمها مملكه بابل. مملكه اشور دي قعدت حوالي 1500 سنه. مملكه بابل مملكه دايما بترمز في الكتاب المقدس لمملكه الشيطان، حتى تلاقوها في سفر الرؤيا. ليه؟ مملكه الشيطان بتطلع باقصى سرعه وتسقط باقصى سرعه، ده اللي حصل في مملكه بابل. احنا قلنا عمر مملكه اشور كام سنه؟ 1500 تقريبا. الحضاره الفرعونيه قد ايه؟ 3 4 5000 سنه. مملكه بابل اللي احتلت العالم القديم كله ووقعت مملكه اشور عمرها ما يعديش ال 100 سنه، لدرجه ان واحد زي دانيال النبي شاف المملكه دي وبتطلع وشافها وهي بتنهار. يعني دانيال النبي ده شاف المملكه في بدايتها وفي انهيارها، زي الشيوعيه كده، الشيوعيه ظهرت فجاه واختفت فجاه، زي ما هيحصل في الايام الاخيره مملكه الشيطان تطلع بسرعه وتنزل بسرعه. مملكه بابل زي هي كانت برضو في ارض العراق، بس عارفين زي كده مثلا اقول لك ايه، الدوله الطولونيه، الدوله الايوبيه، يبقى نفس الارض بس بتيجي مملكه تاخد مكان مملكه. فبابل برضو كان في نفس الاماكن، في العراق وفي سوريا وفي نواحي الايران. كان بعض ملوك يهوذا بيتحالفوا معاها، زي الملك اللي راح لحزقية الملك ووراه له حط الهيكل، وحتى ربنا زعل قوي وقال له على فكرة أحفادك هيروحوا عبيد للملك ده، وده ربنا وبخهم عليه. أشعياء النبي بالرغم ان هو قال لهم ان في سبي، وأرميا النبي قال لهم في سبي، بس قال لهم بابل ستسقط، وقد كان. ثالث مملكة اسمها مملكة فارس. يبقى احنا كان عندنا أشور، بابل، فارس. بابل أشهر ملوكها واحد اسمه نبوخذ نصر، أكيد انتوا الاسم مشهور قوي لأنه أشهر ملوك العالم القديم في الكتاب المقدس. نبوخذ نصر ابنه اسمه بلشاسر أو حفيده، لسه يعني في آراء كده وكده، بس أنا قصدي جيل أو اتنين، في عهد بلشاستر ده المملكة سقطت وجي واحد اسمه كورش ملك فارس، وده أشهر ملوك مملكة فارس في الكتاب المقدس. وكورش ده لما دخل بابل قابل دانيال النبي، ده التقليد اليهودي بيقول كده، وأظن في الأسفار القانونية التانية. فدانيال النبي قال له على فكرة أنت اسمك جه في سفر أشعياء، ما أشعياء تنبأ 800 سنة قبل الميلاد، وكورش ده كان حوالي 500 سنة قبل الميلاد، فجاب له الكتاب المقدس قال له على فكرة انت اسمك جه بالظبط في سفر أشعياء، وفتح له الكتاب المقدس ووراه. وحسب التقليد ان كورش سمح للمسبيين يرجعوا لما شاف اسمه في الكتاب المقدس وشاف وعود ربنا ليه انه يقف معاه. اوكي، فكورش هو اكشر ملوك فارس. في قصص مشهورة حصلت في عهد مملكة فارس، يعني مثلا قصة أستير. أستير هو جوزها الملك ده كان الإمبراطور الفارسي، ماشي، اللي هو الملك أحشاويرش. مثلا عندنا قصة عزرا وقصة نحمية اللي هو أرتحشستا الملك. في حاجة اسمها سفر عزرا وسفر نحمية، حصلوا في أنه عهد مملكة فارس. يبقى تلخيص سريع، يعني يبقى مثلا لما أقول لك مملكة أشور هيجي في بالك على طول قصة طوبيا، قصة يهوديت، قصة منسى الملك وسبي السامرة هنشرحه دلوقتي، يهوذا أو ما تسمع كلمة بابل ده نبوخذ نصر، سبي بابل، أرميا النبي، أشعياء يتنبأ عن كله بس أشعياء موجود، حزقيال، دانيال. هقول لك فارس، تقول لي ده سفر عزرا، سفر نحامية، قصة أستير. اوكي، وممكن بقى ترتبه ترتيب الزمني. لما اقول لك أستير جت قبل دانيال ولا بعد دانيال؟ لا، بعد دانيال، وهكذا. تاريخ السبي، ربنا حذر وسمح ان السبي يحصل بالتدريج عشان الناس تفوق. وعلى فكرة في الأزمنة الأخيرة ربنا لما في أواخر الأيام زي ما الكتاب المقدس بيقول لنا في سفر الرؤيا، ربنا هيسمح بضربات عشان الناس تتوب، بس هيسمحها بالتدريج عشان الناس تصحى وتفوق. بس للأسف الناس مش هتصحى ولا تفوق وهيكملوا في خطايا، ده كلام الكتاب المقدس. فلازم احنا ما نبقاش زي الناس التانية، احنا لازم نكون صحيين ومنتبهين لحياتنا الأبدية. مملكة السامرة تنبأ عن سقوطها كذا حد، يمكن أشعياء النبي تنبأ وقال خلال 65 سنة من نبوتي مملكة السامرة ستسقط، وقد كان. وسقطت مملكة السامرة سنة 721 ميلادية قبل الميلاد، آسف، هتلاقوها في ملوك الثاني صح 16، وهتلاقوا ان اخر ملوك السامرة اسمه هوشع، ده غير هوشع النبي، هوشع في هوشع الملك وهوشع النبي، فده اخر ملوك السامرة. المفروض ان سبي اشور يخلي يهوذا تصحى، مش اخواتكوا السامرة سقطت بسبب خطاياها وكل الكلام اللي حصل تم، لا، الشعب ما كملش. طب انا هسمح ان الملوك يضايقوكوا، هسمح ان يجي ملك يقرب جدا جدا اسمه سنحريب من اورشليم، وحزقيا الملك يقعد يعيط بالدموع عشان تتوبوا، مش هيتوب. طب هسمح ان يوشيا الملك يحذركوا بس مش هتتوب. فكانت النتيجه ان المملكه سقطت بتاعه يهوذا. بس حصل سبي على كذا مرحله، احفظوه معايا. في يهو يقيم، ده اللي راح فيه دانيال وفتية الثلاث، وفي يهو يكين، دوت قرايب يهو يكين اللي راح فيه حزقيال النبي، والسبي الأخير بتاع صدقية الملك. دي ملوك يهوذا، يعني على مدار كذا ملك الشعب اتسبى. لو خدتوا بالكوا 606 597 586، يعني تقريبا على مدار 20 سنة، على مدار 20 سنة حصل السبي بالتدريج، وللأسف الناس ما فقتش. كان بيحصل ايه؟ يخش نبوخذ نصر ياخد شوية ناس وياخد الملك معاهم، او يعاقب الملك ده ويشيله ويرجع تاني بعد شوية يعمل نفس الحركة، لغاية ما جه في المرة الثالثة دي ودخل خرب كل أورشليم، خربها وهدم الهيكل واخد اواني المذبح واخد اواني الهيكل ودبح الناس وموتهم وخرب اورشليم خالص. الكلام ده كان سنه 586. يبقى احنا عندنا كام مرحله لسبي يهوذا؟ 3. زي ما كان السبي على 3 مراحل، الرجوع كان على 3 مراحل. بعد 70 سنة من سنة 606 اطرحوا منهم 70 سنة، أسف زود عنهم 70 سنة، يبقى 536. 606 ل 536 70 سنة. أرميا النبي قال لهم 70 سنة في السبي، وقد كان في السنة 70 من السبي كورش ملك فارس طلع أمر اللي عايز يرجع يرجع. رجعت أول مجموعة في حاجة غلط، معلش، أول مجموعة رجعت اللي هي مجموعة فيها حجي وزكريا النبي، بنوا هيكل صغنطوط كده، وإحنا خدنا سفر حجي في المؤتمر اللي فات لو أنتوا فاكرين، مؤتمر الشتاء، كانوا عنفسهم في مجد كده في الهيكل زي الهيكل الأولاني، ربنا قال لهم هبقى معاكم. فدي أول مجموعة. تاني مجموعة مع عزرا الكاهن بنوا، كملوا بناء الهيكل وبنوا بيوت وابتدوا يعلموا الشعب. بعد كده جينا حامية بنى السور. يبقى احنا المروح للسبي كم مرحلة؟ الملك يهو يقيم، تاني واحد يهو يكين، تالت واحد صداقية. الرجوع بعد 70 سنة على كم مرحلة؟ تلاتة. حج وزكريا بنوا الهيكل، عزرا كمل وعلم الشعب، بعدين حامية عمل ايه؟ بنى السور. الكلام ده حصل تقريبا قرب 100 سنة. يبقى تاني المروح للسبي كم مرحلة؟ دوت يهوذا كم مرحلة؟ اسمهم ايه؟ يهو يقيم، يهو يكين، صدقية. بعد 70 سنة رجعوا على كم مرحلة؟ تلاتة، حج وزكريا، عزرا، ونحم. خلاص؟ ربنا في وسط السبي كان بيفتقد الناس، فتلاقوا دايما الأنبياء اللي تنبأوا قرب السبي كانوا بيعملوا حاجتين. من ناحية 6 إلى 5، مش هي 6 إلى 5؟ أيوة حاضر، ما قدامي حاضر، 6 إلى 5 صدقني، أنا بصيت في الساعة، حاضر. ما أنتوا عشان أنتوا نايمين قال لك ده هو طول، ربنا يسامحكم. خلاص آخر معلومة، آخر معلومة، ربنا في وسط السبي الأنبياء كان ليهم دورين، التوبة والجرس في مخلص جاي. واللي منكم درس معانا في الخلوة سفر يوئيل مثل واضح جدا، احنا خدنا سفر يوئيل في الخلوة، في الخلوة اتكلمنا عن سفر يوئيل، اكزامبل واضح جدا للقصتين دول، توبة وايه، وان في مسيا او مخلص قادر. انا عملت لكم جدول كده هبعته لكم ان شاء الله في المحاضرة، ازاي نشوف الانبياء قبل واثناء وبعد السبي. مفيش أسئلة، والمجد لله دائما أبديا أمين. تفضلوا نتوزع دراستك. بص ميس مريحة تاخد 3 دقايق في المشوار يا ميس دكتور وجد، شفت بقى ازاي؟ لا اقعدوا اقعدوا، ايه يا ولاد؟